هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: منظمة التحرير ضمن دوائر الدولة، ما التداعيات؟ وفي لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأحبة سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعد هذه الفقرة مستمعينا الكرام سوف ننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا واستضافة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ذو الفقار سوارجيو. كما خصصنا نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا مع الشهداء، عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. اسمحوا لنا في البداية مستمعينا ومستمعاتنا نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل أهلا بكم. أبلغت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونيرفا متضرري عدوان 2014 بعدم دفعها التعويضات التي تعهدت بها الدول المانحة، وذلك نظرا لمرور 8 سنوات على الحدث. المتضررون واللجان الشعبية للاجئين طالبوا الأونيروا بضرورة الالتزام بتعهداتها المالية، خاصة بعد قيامهم بإصلاح منازلهم المتضررة على حسابهم الشخصي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
بعد 8 سنوات من المعاناة والانتظار الطويل، أبلغت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا متضرري عدوان عام 2014 بعدم دفع مستحقاتهم التي تعهدت الأونروا والمؤسسات الدولية بدفعها للمتضررين الذين قاموا بإصلاح منازلهم وفقا لتعهدات دولية سابقة بالسداد لهم حين توفر الأموال.
هذه تعتبر محاولة للتملص من الاستحقاقات ومماطلة وتسويف من قبل إدارة الأونروا، وهذا مبدأ مرفوض بالنسبة لنا. نحن نؤكد بأن هؤلاء تم ترميم عدد كبير من بيوتهم بإعاذ من الأونروا على أن يتم الدفع لهم لاحقا، وتم التوقيع على تعهدات بهذا وتقدير مبالغ لهذا الأمر.
آلاف المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان أو التي تضررت بشكل جزئي تم إعمار بعضها من قبل وزارة الأشغال ومنح بعض الدول العربية، لكن منازل اللاجئين المتضررة التي تعهدت الأونروا بإصلاحها أو بنائها ظلت عالقة بحجة الأزمات المالية وعدم توفر الأموال، لتتخذ الجهات الدولية المانحة اليوم قرارا بعدم دفع هذه الأموال لمرور سنوات طويلة على الحدث.
مطلوب من الأونروا الالتزام بما تعهدت به وأن توفي بتعهداتها والتزاماتها والدفع لمتضرري عدوان 2014.
سكان المنازل المتضررة الغاضبون واللجان الشعبية للاجئين، وردا على تهرب الأونروا من تعهداتها أعلنوا أنهم سيصعدون خطواتهم الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن حقوق اللاجئين لا تسقط بالتقادم، وأن تراجع المانحين عن دفع التعويضات وتوريط المتضررين بقروض وديون من أجل إصلاح منازلهم ومن ثم التهرب من دفعها لا يمكن تفسيره أو السكوت عليه بأي حال من الأحوال.
أحييكم أعزائي الأفاضل وأشكر الزميل مراد مصر على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس لجنة المتضررين من عدوان 2014 عبد الهادي مسلم، نستمع معا.
سيد عبد الهادي، ما هي خلفية قرار الأونروا عدم دفع التعويضات للمتضررين من عدوان 2014 على غزة؟
يعني ما أبلغت به الوكالة من خلال بياناتها طبعا كان خبر صادم ومفاجئ للمتضررين من عدوان 2014، خاصة أن الوكالة كانت قد وعدت بعد انتهاء عدوان 2014 بتعويض هؤلاء المتضررين الذين قاموا بترميم وإصلاح منازلهم. بالفعل الجمهور اللاجئين خاصة المتضررين هم مصدومين من هذا القرار، كانوا على أمل أن توفي الوكالة بتعهداتها والتزاماتها اتجاههم، خاصة بعد أن أنفقوا أموالهم وكل ما ادخروه من أموال، وأيضا البعض منهم قام بالاقتراض من البنوك والاستدانة من أقاربه من أجل إصلاح منزله الذي تضرر والذي كان لا يصلح للسكن، بناء على تعليمات من الوكالة التي أصدرت في حينه بيانا وتصريحا على لسان مدير عمليات الوكالة بعد انتهاء العدوان لمطالبة الأسر التي تضررت ومنازلها يعني غير صالحة للسكن بالإسراع بترميم وإصلاح منازلهم. هذا قرار خطير ويأتي في إطار التقليصات التي تتبعها الوكالة اتجاه جمهور اللاجئين الفلسطينيين. كنا نأمل من الوكالة أن تعطي الأمل لهؤلاء المتضررين الذين صبروا وتحملوا ويعني تحملوا معاناة كبيرة طيلة 8 سنوات وهم يعانون، على أمل الوكالة أن توفي بعودها والتزاماتها. الوكالة يعني ليس جديد عليها هذه التقليصات، كل يوم نسمع تقليصات جديدة، وهنا جاء تقليص أو محاولة إنهاء والتملص من قضية أو ملف متضرري عدوان 2014 لأهداف لا أعرفها غير مفهومة. يعني تم معالجة ملف 2021 وكل الاحترام والتقدير، لكن ملف 2014 هناك علامات استفهام لعدم للتنصل من هذا الملف، بالرغم أننا أخذنا وعودا كثيرة من قبل المسؤولين في وكالة الغوث.
طيب سيد عبد الهادي، هناك دائما خلفيات سياسية تكمن خلف قرارات الأونروا، هل استطعتم أن تصلوا إلى تفسير لهذا القرار لا سيما بعد مرور 8 سنوات من الوعود للأهالي؟
ده يعني أوضحنا الخلفيات السياسية، فهي ليست مبرر أن تقوم الوكالة بالتزاماتها وتعهداتها في تقديم المساعدات والخدمات للاجئين طبقا للقرارات الشرعية الدولية والتفويض الذي منح لوكالة الغوث الدولية. نسمع كل يوم أن هناك يعني تجفيف لمنابع المال والتمويل، نسمع كل يوم سيمفونية العجز المالي، نسمع بعض التصريحات التي تقول أن الدول الممولة أو المتبرعين لا يرغبون في تمويل ملف 2014 في الحروب السابقة. هنا أتساءل لماذا في العدوانات السابقة يتم إعطاء الأولوية لما تبقى من المتضررين في الحروب والقيام بإصلاح منازلهم لهم، وأيضا إعادة بناء ما هدم من منازل. لماذا في ملف 2014 تتنصل الوكالة من تعهداتها وتحبط جمهور المتضررين الذين انتظروا ما يقارب 8 سنوات؟ هذا يعني نهج وكالة الغوث في هذه الظروف، وهي الضغط على جمهور اللاجئين. لا أعرف أين ذهبت الأموال، أموال ملف 2014، طالما أن الوكالة قامت بالإيفاء بالتزامات جزء كبير للمتضررين وقامت بإعطائهم دفعات مالية، لماذا لم تستوفي هذا ملف؟
سيد عبد الهادي، ما هي الخطوات المقبلة لكم لاستعادة هذه الحقوق؟
نحن يعني منذ فترة نقاتل ونطالب ونضغط وننظم وقفات أمام مديريات الوكالة أو أمام مراكز الوكالة بالمشاركة والتنسيق والتعاون مع كافة شرائح المجتمع، خاصة اللجان الشعبية ودار شؤون اللاجئين واللجنة المشتركة والمتضررين أنفسهم. عقدنا العديد من اللقاءات مع ممثلي الوكالة، كنت في حوار على أحد الفضائيات مع الأخ عدنان أبو حسنة، وخصوص التصريح الذي صرح به بأن ملف 2014 المانحين يعني يرفضوا تمويل هذا الملف وأن هناك تواصل مع وزارة الإسكان، لكنه في النهاية لم يعطي أملا لهؤلاء المتضررين. نحن من جهتنا كمتضررين سنقاتل، سننظم المزيد من الوقفات، سنشرك معنا كافة اللي هو أطياف المجتمع الفلسطيني، خاصة شريحة اللاجئين، دار شؤون اللاجئين، اللجان الشعبية، اللجنة المشتركة، كل الفعاليات من أجل الضغط على الوكالة، لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم. قعنا على تعهدات وقامت فرق هندسية بمعاينة وحصر الأضرار وطلبوا منا القيام بإصلاح منازلنا، وها نحن حتى هذه اللحظة ننتظر في لحظة وفي ساعة يقولون أن الملف انتهى، هناك علامات استفهام على إغلاق هذا الملف. لو تتابعنا هذا الملف منذ بدايته، هناك سوء إدارة وهناك فساد في هذا الملف.
رئيس لجنة المتضررين من عدوان 2014 عبد الهادي مسلم، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الإخوة والأخوات، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع رئيس لجنة المتضررين من عدوان عام 2014 عبد الهادي مسلم، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. شكرا لكم.
شكر جزيل الشكر مستمعينا مستمعاتنا في نهاية هذه الفقرة، زملائنا منار عبد الجبار، مراد نصر وحسن نمر، مؤدي فقرة نداء غزة. كما الشكر موصول لرئيس لجنة متضرري عدوان عام 2014 الأستاذ عبد الهادي مسلم.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم، فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم. إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم. كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن.
أعود لحضراتكم السماعين الكرام، ولقاءنا فلسطين اليوم محور حديثنا منظمة التحرير ضمن دوائر الدولة، ما التداعيات؟ إليكم التساؤلات التالية. ماذا في توجه رئاسة السلطة إدراج منظمة التحرير ضمن دوائر الدولة؟ ماذا عن تداعيات القرار على مستوى الساحة الفلسطينية، وهل جاء مصادفة؟ وهل تعيد السلطة قراءة تداعيات القرار في ظل الاحتجاجات على المستويين السياسي والقانوني؟ منظمة التحرير ضمن دوائر الدولة، ما التداعيات؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. دانت العديد من الجهات السياسية قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إدراج منظمة التحرير الفلسطينية ضمن دوائر الدولة، وأوضحت الجهات أن قرار عباس يأتي بمثابة ضربة لكل ما هو فلسطيني، ويكشف الحقيقة بأن المنظمة مختطفة من مجموعة متنفذة ومن الأجهزة الأمنية وكذلك القيادات برام الله بدورها. وعلى صعيد الأوساط القانونية أكدت أن القرار ينطوي على العديد من الانتهاكات التي تمس بمبادئ دولة القانون، ما يوجب عدم نشره والعمل على إلغائه. قراءة قرار رئاسة السلطة إدراج منظمة التحرير ضمن دوائر الدولة تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
خطوة غريبة لكنها لا تخرج عن مسار أوسلو التدميري، قرر رئيس السلطة محمود عباس تحجيم منظمة التحرير الفلسطينية وتحويلها إلى تركة للسلطة على طريق تصفيتها، مروسا بختم دولة فلسطين. أصدر عباس قرارا بقانون يؤطر منظمة التحرير ودوائرها ومؤسساتها ويضعها في خانة دوائر الدولة، في قرار يضم الفرع فيه الأصل ويصبح المتبوع تابعا، بعدما كانت المنظمة الإطار الجامع الذي يسع السلطة، وبعدما خرجت السلطة ورئيسها من رحم منظمة التحرير. قرار تهميش دور منظمة التحرير وإسدال الستار عليها أثار زوبعة من الشجب الفلسطيني والإدانات. المستويات السياسية وضعت ما يحصل في إطار التجاوز الخطير لكون المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والمظلة الكبرى لمؤسساته، ورأت أنه يتجاوز مبادئ الفصل بين السلطات ويرسخها في يد واحدة، كما أنه يضع تمثيل ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الشتات في مهب الريح. والخطوة بحسب الجهات السياسية تكرس الشرخ الفلسطيني وتديم الانقسام، وعليه طالبت الجهات بضرورة سحب القرار وإحالته إلى لجنة قانونية متمكنة لتصويب ما جاء فيه من إساءة لمكانة المنظمة. وإن كان المبتغى من القرار هذا سياسيا في الدرجة الأولى، إلا أنه يضرب بالمبادئ الدستورية عرض الحائط وفقا لما أكدت أوساط قانونية، ويشكل مخالفة صارخة للقانون الأساسي الفلسطيني واعتداء على السلطة التشريعية. وإزاء ما يجري، ما هي الخطوات الواجب اتخاذها قانونيا وسياسيا للدفع باتجاه التراجع عن هكذا قرار؟ وكيف يمكن العمل على تفعيل دور منظمة التحرير وإعادة إحيائها؟ أم أنه بات يتوجب الحديث اليوم عن بديل بعدما باتت منظمة التحرير مؤسسة تابعة لسلطة أوسلو؟
نشكر الزميلة سميرة الكاشف مستمعينا مستمعاتنا عن تقريرها هذا والذي استمعناه حول قرار رئاسة السلطة إدراج منظمة التحرير ضمن دوائر الدولة. كما نحاول إن شاء الله تسليط الضوء أكثر عن هذا العنوان وعن تداعيات طبعا قرار السلطة إدراج منظمة التحرير ضمن دوائر الدولة، باستضافة ضيف كريم هو الدكتور ذو الفقار سويرجيو، الكاتب والمحلل السياسي. الدكتور ذو الفقار، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم.
أهلا وسهلا بك وبكافة المستمعين.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. سيدي الكريم، ماذا يعني قرار الرئيس محمود عباس إدراج منظمة التحرير ضمن دوائر الدولة على المستوى السياسي؟
على المستوى السياسي هو إنهاء دور منظمة التحرير وموقعها الاعتباري الذي يمثل البيت الفلسطيني الجامع لكل الفلسطينيين في كان في الداخل والخارج، وحصر ذلك ب أن تصبح المنظمة كدائرة من دوائر السلطة. عندما نتحدث عن الدولة فالدولة هي السلطة القائمة الآن، وهي لم تأخذ صفة الدولة حتى هذه اللحظة بالمفهوم العملي على الأرض، بل هناك يعني استنادا إلى الاعتراف الدولي بالدولة المؤقتة. وهذا يعني ستشكل يعني موقف خطير في يعني السياسة الفلسطينية القادمة، بمعنى أنه حسم كثير من القضايا خاصة فيما يتعلق بحق العودة وتمييل الشتات في صناعة المستقبل الفلسطيني.
نعم.
ومزيد من التغول، مزيد من التغول على يعني القرار السياسي الفلسطيني، كون يعني رأس السلطة الفلسطينية تتحكم في كافة يعني مجالات السلطة القائمة الدولة بين قوسين، خاصة أن يعني الرئيس محمود عباس يتحكم في المؤسسات الرسمية للمنظمة كالمجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية والمحكمة الدستورية والصندوق القومي الفلسطيني، في ملفات هي ملفات تحت إمرة الرئيس محمود عباس مباشرة، ودمج يعني المنظمة في هذه المنظومة يعني مزيد من التفرد ومزيد من التغول واستمرار حالة الدكتاتورية في الحكم، رغم أننا نتحدث عن حكم غير موجود، بمعنى أنه لا سلطة في وجود الاحتلال.
طيب دكتور، سؤالي أيضا، هل جاء القرار مصادفة؟
شكله القرار لم يأتي مصادفة، كل يعني الأحداث التي حصلت قبل ذلك، أولا بعقد مجلس وطني مجلس مركزي انقسامي، بمعنى المجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة وسيطة ما بين المجلس الوطني الجامع وما بين اللجنة التنفيذية. عندما تم عقد هذا المجلس تم عقده بشكل انشقاقي دون الحصول على التوافق الوطني الكامل وأخذ الشرعية السياسية، لأن الشرعية العددية غير متوفرة، كون أنه لا يوجد اتفاق فلسطيني داخلي على عدد أعضاء المجلس الوطني وعدد أعضاء المجلس المركزي، ولذلك تم تقييس العدد حسب الإرادة السياسية الموجودة التي تتحكم في النظام السياسي الفلسطيني. لذلك الشرعية العددية لا قيمة لها، أما الشرعية السياسية المتمثلة بوجود الفصائل والمؤسسات، وكل الفصائل والمؤسسات هي يعني الفصائل التي خارج منظمة التحرير أو داخل منظمة التحرير، كان من المفترض أن تكون جزءا من هذا الاجتماع، ولكن الرئيس محمود عباس رفض ذلك وذهب نحو عقد مجلس وطني انشقاقي، وهذا يؤكد بأن هذا المجلس لم تكن نواياه نوايا حقيقية تخطب إصلاح البيت الفلسطيني، بل كان الهدف منه هو إعادة ترتيب يعني الشخوص داخل المؤسسات الفلسطينية بحيث تبقى تحت سيطرة نفس الفريق الذي يتحكم بالنظام السياسي الفلسطيني. وكون أصبحت الآن منظمة التحرير يعني جزءا من هذه
هذا
النظام، أصبحت أيضا منظمة التحرير ومؤسساتها مرجعية، يعني أصبحت السلطة مرجعية المنظمة بدل أن تكون المنظمة هي مرجعية السلطة، عملية معاكسة ألقت منها مزيد من التفرد ومزيد من احتكار القرار الفلسطيني.
جيد. وأيضا يعني ماذا أراد الرئيس عباس من هذا القرار؟ هو هل جس النبض يعني على مستوى الساحة الفلسطينية أو دفع التنظيمات والقوى التي هي خارج إطار المنظمة للانخراط بها؟ ماذا برأيكم؟
أولا أنا لا أعتقد أن هذا القرار هو قرار فلسطيني بحت، هو ضغوطات خارجية قد تكون الولايات المتحدة وإسرائيل تقف خلف هذا القرار بمعنى التجهيز لمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس لحالة أي مفاجآت لمغادرة الرئيس سيان كان بوفاته أو لأسباب صحية، أن يكون النظام السياسي الفلسطيني القادم يعني جاهز بالمشروع السياسي القادم المتمثل بالسلام الاقتصادي. عندما تغيب منظمة التحرير هذا يعني غياب الفصائل، وهذا يعني عدم دمج الفصائل المسلحة الفلسطينية في داخل منظمة التحرير، وهذا يعني أن الرئيس القادم سيجد الأمور مسهلة أمامه ومبسطة، بمعنى أنه لن يعني يتحمل المسؤولية لأنه سيقول للجمهور الفلسطيني أنا جئت وكان الوضع هكذا، بمعنى أنه عبارة عن تمهيد للمرحلة القادمة.
نعم.
والتي تتمثل بما صرح به جانيتس وزير الحرب الإسرائيلي عندما قال أنه لا أفق لوجود أي دولة فلسطينية أو سيادة فلسطينية. الفلسطينيون قد يحصلوا على كيان، بمعنى كيان حكم ذاتي تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، بمعنى أن الحلم الفلسطيني في الدولة والاستقلال والحدود والمياه وكل ذلك سيصبح تحت إمرة إسرائيل، وهو نفس المشروع الوطني الفلسطيني برمته.
نعم. واسمح لي أن أتساءل عن تداعيات القرار على مستوى الساحة الفلسطينية.
تداعيات أن هناك يعني حرب إعلامية شعواء يعني خرجت لمواجهة هذا القرار من كافة الفصائل حتى من داخل حركة فتح، ويعني هناك نوع من التراجع وتحميل المسؤولية للمستشار القانوني للرئيس أنه أخطأ في الصياغة، وهناك محاولة للتراجع، ولكن ما أعتقد أن التراجع سيتم يعني بعض التعديلات بحيث أن يكون يعني جوهر القرار موجود والتلاعب في الصياغة فقط.
نعم. ويعني احتجاجات على مستوى الساحة الفلسطينية بصدد القرار، إلى ماذا تشير هذه الاحتجاجات؟ كيف يعني ينظر إلى أوسلو اليوم؟
يعني هذه الاحتجاجات يعني تشير إلى أن يعني السلطة الوطنية والفريق الذي يقود هذه السلطة أصبح في جهة، والشعب الفلسطيني في جهة أخرى، بالمعنى أو مكونات الرئيسية في الشعب الفلسطيني، المنظمات الحية الموجودة العاملة في الساحة الفلسطينية أصبحت في جهة أخرى، بمعنى يعني أن الرئيس محمود عباس يريد أن كأقلية أن يتحكم في مصير الأغلبية الفلسطينية نتيجة لحجم الانتقادات الشديدة الذي خرج من كافة الاتجاهات، وتحميل المسؤولية للرئيس محمود عباس ومستشاره القانوني يعني ارتكاب جريمة قانونية بحق الشعب الفلسطيني عندما يتخلى عن البيت الفلسطيني الجامع، وهو منظم التحرير الذي بني بدماء الشهداء وبعذابات المعتقلين وبأنين الجرحى الذين مثلوا عشرات الآلاف عبر السنوات الماضية، يريد أن يشطبها بجرة قلم، وهذا لا يمكن أن يحدث، وهذا يعطي مؤشر أن هناك جبهة وطنية عريضة بدأت تتشكل في مواجهة هذا النهج للعمل على وقفه رغم الصعوبات، ورغم أن الرئيس محمود عباس مدعوما من الإقليم ومن الخارج ومن الولايات المتحدة. أعتقد أن الأمور ستكون صعبة على الجبهة الوطنية في مواجهة الرئيس، ولكن كون هذه الجبهة تتشكل هذا يعني أننا أمام نظام سياسي فلسطيني جديد يتبلور في السنوات القادمة.
نعم. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ذو الفقار سويرجيو، شكرا لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا.
حياكم
جميعا. أبلغ من فمي أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين.
اسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي أرضي ستشرق شمسها رغم العدو
هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم هذا سنى الزيتون مجد السنديان والصبح آت سوف يشهده الزمان للقدس مسر الأنبياء في كل آن تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
بليالي نصر أعظم
حيكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم ولازلتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم والذي يبث من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأحباء أدعوكم لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على رقمنا التالي في هذا البرنامج 0098 92 15 48 99 50. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
ولد الشهيد هيثم أبو العلا في 16 من يوليو تموز من العام 86 في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وتحديدا في أحيائها الشرقية. عاش الشهيد طفولته مع أسرته المتواضعة المكونة من والديه وأربعة إخوة وثلاث أخوات، وشاء القدر أن يكون ترتيبه الثاني بين الجميع. درس هيثم مراحل تعليمه المختلفة في مدارس خان يونس وصولا إلى الثانوية العامة، حيث التحق بجامعة الأقصى في غزة، غير أن استشهاده حال دون إكماله لدراسته الجامعية. انضم الشهيد هيثم إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي مع بداية انتفاضة الأقصى، وعمل ضمن إطارها الطلابي، وشارك خلال تلك الفترة في العديد من الفعاليات والأنشطة الإعلامية المختلفة التي كانت تدعو لها حركة الجهاد، قبل أن ينضم بعدها إلى سرايا القدس الجناح العسكري للحركة. للمزيد حول الشهيد هيثم أبو العلا نلتقي شقيقه ليحدثنا عن هيثم. حدثنا عن الشهيد هيثم.
الشهيد هيثم طلال حمدان أبو العلا ولد في 17/7/1986 في بلدة بني سهيلة في محافظة خان يونس، يعني في أسرة متواضعة وملتزمة. درس مراحله التعليمية في مدارس بلدة بني سهيلة بمحافظة خان يونس، وأنهى دراسته الثانوية في مدرسة خالد الحسن، ثم التحق في كلية التمريض في منطقة الأوروبي مع 4 أشخاص من العائلة. لم يكن أخي هيثم يعني راغبا بالتمريض، ولكن ابن عم مؤمن أخذه معه ليسجل معا فيها لأنهم كانوا دائما مع بعضهم. وفي امتحان القبول أخ انصدم عندما رسب 3 أشخاص كانوا متوقعين النجاح، وهو كان هو ابن عمي متوقعين الرسوب في امتحان القبول وقد نجح لأنه لم يكن متوقعا ذلك. بعد تقريبا فصل دراسة ترك الكلية، وبسبب انشغاله في الخروج في الاجتياحات يعني حياة جهادية، ثم بعد ضغط الأهل التحق بجامعة الأقصى بخان يونس، ولكن استشهاده حال دون إكمال دراسته الجامعية.
طيب احكي لنا عن أبرز السمات التي كان يتمتع بها شقيقك الشهيد هيثم.
بحمد الله يعني كان أخي هيثم رحمه الله دائم الصلاة في المسجد وجماعة وقيام الليل وكثير الذكر والتسبيح، أيضا كان يقوم بجلسات دينية داخل المنزل مع مجموعته المسؤول عنها، وكنت أجلس معهم وكنا يلقي الدروس بشكل جيد. كان دائما مبتسما ضحوكا، يحب ملاعبة الأطفال، المزاح مع شباب المنطقة، وصلة الرحم كان لا يقطعها أبدا وواصلا لها. اتصف بخلقه الكبير ومعاملة الحسنة بين الناس مع الذين يعرفهم والذين لا يعرفهم. لم يكن عاقا لوالدي أبدا. اشتغل أخي في حراسة المحررات، ولكن حب الرجال لا يغيب كثيرا عن هذا العمل. وبعد استشهاد عرفنا أنه لم يكن يذهب إلى العمل للأول 5 شهور، والباقي كان معرفة في تصنيع وإطلاق الصواريخ القدسية، ولم يكن أحد يعلم بذلك في البيت إلا أنا، حيث كان يحكي تقريبا كل شيء. وكان عندما يكون عليه رباط يجعل أنه موه الفراش الخاص به حتى لا تعرف أمي أنه خرج للرباط، لأنها لا تنام إن عرفت أنه خرج للرباط. وكنت أغطي عليه كثيرا في أمور الرباط أو الخروج ليلا في عمل خاص بالحركة.
ماذا عن مسيرته الجهادية؟
مشواره الجهادي، فقد انضم شهيد هيثم إلى صفوف حركة جهاد الإسلام مع بداية الانتفاضة الأقصى، وعمل ضمن إطارها الإعلام وفي الرابطة الإسلامية. كان أخي يريد أن يمسك سلاحه بيده ليقاوم، وكان كثير الطلب أن يلتحق في صفوف صلاح القدس وأن يكون عسكري فيها ليقاوم يمسك سلاحه بيده. وبعد فترة انضموا بعد فترة إلى صفوف صلاح القدس تقريبا عام 2004-2003. تلقى العديد من الدورات العسكرية المختلفة وعمل ضمن وحدة الرصد المتابع، وكان مسؤول عن مجموعة من المرابطين في المناطق الحدودية لشرق خان يونس.
نواصل الحديث عن الشهيد هيثم أبو العلا، ابقوا معنا، سنعود بعد لحظات. في 22 من ديسمبر من العام 2007 أطلقت طائرة صهيونية صاروخا باتجاه الشهيد هيثم أبو العلا وأحد رفاقه لدى مشاركتهم في التصدي لعملية توغل صهيونية استهدفت أحياء مدينة خان يونس الشرقية، وعلى إثرها أصيب هيثم ورفيقه بجروح خطيرة استشهد على إثرها بعد وصولهما إلى المشفى بلحظات. من جديد نرحب بشقيق الشهيد هيثم أبو العلا ليكمل لنا قصة استشهاد هيثم. نعم، كشقيق للشهيد، يعني هل لاحظتم شيء غير عادي بدا على الشهيد، أو بمعنى يعني هل من علامات على الشهيد سابقة استشهاده، وكيف استشهد هيثم؟
أتذكر قبل استشهاد أخي بشهر تقريبا تغير، أصبح وجهه أكثر بياضا كتوما، وكان يسدد كل دين يعرفه على أحد، ومحترم في الكلام جدا مع أمي وأبي والناس، وذهب إلى جميع أقربائنا كصلة رحم البعيد القريب، كأنه يعرف أنه سيموت قريبا سبحان الله، وكان يذهب للمسجد ويقعد فيه كثيرا ويدعي. أما استشهاده أن قبل أن يذهب إلى منطقة الاجتياح في منطقة عبسان كبيرة، ذهب إلى خالي يعطيه كتيبات اشتراها على حسابه لتوزيعها في إشهار خالي، وسلم عليه وذهب إلى غرفة العمليات. وبعد وقت ذهب إلى الاجتياح، وأنا كنت في درس خصوص الفيزياء، وكان يسمع صوت إطلاق القذائف والصواريخ والنيران من الصهاينة ومن المقاومة. أذهب لكن لم أستطع بسبب الدرس، كنت فرحا وأنا وأكبر في داخلي عند سماع إطلاق نار المقاومة. وفي لحظة سمعت صوت قذيفة الدباب وصاروخ طيارة، تغيرت كليا انقبض قلبي، أنا صرت أحكي يا رب أستر، أصر إيش فيه، شعر واحد تغير. وكانت والدتي في عرس خالي، وعند سمع هذه الضربة صرخت بصوت عالي ابني. وفي الدرس وردنا اتصال من أختي تقول لي إن أخي هيثم استشهد، لم أصدق فأغفلت الاتصال، فاتصلت أختي الثانية لتأكد وتبكي. وقتها أحسست بقلب توقف، وخرجت مسرعا من الدرس وذهبت إلى المشفى لأرى أخي. كنت أبكي وفي داخلي سرور لأنه نال ما كان يتمنى. دخلت إلى ثلاجة الموت لأراه وأنظر إليه وأقول له مبارك، قبلته وكانت دموع من عيني تنزل. خرجت وأقول رحمك الله يا أخي، تقبلك الله يا أخي، وقد أصيب بجراح بالغة في جسم جراء استهدافه بصاروخ طائرة وقذيف الدبابة هو ورفيقه إلى الجنان إن شاء الله محمد المصري أثناء تصديهم لقوات الاحتلال المتوقع إلى شرق بلدة عبسان الكبيرة محافظة خان يونس.
احكي لنا عن مواقف لازلتم تذكرونها للشهيد.
أتذكر له مواقف كثيرة عند استشهاد الشهيد ضياء أو دقة في حفل التأبين الخاص بالشهيد، وخلال العرض المرئي كان أخي يبكي وهو ينظر إلى العرض ويقول والله سبقتنا يا ضياء، الله سبقتنا يا ضياء، هنيئا لك، وكان يمزح مع رفاقه دائما يعني يحكي لهم نشوف مين يسبق الثاني، يعني كان حب رشاده مسيطرا للثاني عليه مسيطرا عليه، والحمد لله رحمه الله فاستشهد يلقى ربه شهيدا بإذن الله ويجمع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. رحمك الله أخي هيثم وتقبلك عنده، ونسأل الله أن يرزقنا الشهادة.
وهكذا لحق الشهيد هيثم أبو العلا برفاقه الذي سبقوه والذين كان يدعو الله دائما أن يلحقه بهم، فهنيئا لك الشهادة يا هيثم.
نعم أحبتنا الأفاضل، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد هيثم أبو العلا، فهنيئا لك الشهادة يا هيثم.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
سمعتنا بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا للطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله.